السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد ترحيبها بالحل السياسي العادل حول أزمة قرباغ ورفضها القاطع لدخول الإرهاب على خط الأزمة. ترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات ويتوعد باللجوء إلى القضاء. وليد المعلم يوارى الثراء وسط تشييع مهيب ومظاهر حزن عميقة لدى السوريين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكدت طهران أنها ترحب بأي خطوة تساعد في حل الأزمة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة إن المبادرة الإيرانية واضحة وهي تتوافق مع ما يتم المضي به قدما، مضيفا أن الحدود مع إيران في هذه المنطقة لم ولن تتغير وإننا نتابع بدقة هذا الموضوع. وأكد خطيب زاد أن على القوى التكفيرية أن تغادر هذه المنطقة وهذا خط أحمر لإيران، مشددا على أن الوجود الأمريكي بالمنطقة لم يترك سوى الحروب وإراقة الدماء. وردا على موقف السعودي إزاء البرنامج النووي الإيراني، قال خطيب زاد إن طهران تعرف كل خطة ومؤامرة آل سعود، وعليهم أن يعلموا أن السلام لا يمكن تحقيقه بالترويج للوهابية وقتل الشعب اليمني. شيع السوريون عصر اليوم جثمان وزير الخارجية المخضرم وليد المعلم الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 79 عاما. وتولى المعلم حقيبة الخارجية عام 2006 وتمت تسميته نائبا لرئيس الوزراء منذ العام 2012، وعرف بمواقفه الوطنية في مختلف ساحات العمل السياسي. وشيع جثمانه في جامع سعد بن معاذ وأوري الثرى في مقبرة المزة بدمشق، ويعتبر السوريون المعلم بأنه صانع ديناميكية جديدة للخارجية السورية وتمكن من أداء دوره على تم وجه وهو يتمتع باحترام الجميع. وحول شخصية وخبرات وإدارة الفقيد وليد المعلم للدبلوماسية السورية، نستمع إلى رأي الباحث السياسي الإيراني مصدق مصدق بور ومن أصدقاء الفقيد المعلم.
لقد كان وليد المعلم رحمه الله من فحول الدبلوماسية العربية، كان علما بارزا وكان عميدا دبلوماسيا للعرب وللمسلمين، وكان صامدا وكان هامة سياسية، وعمل بثبات، عمل بهدوء، واستطاع أن يحقق نجاحات كبيرة في تجسيد مبادئ وأهداف وقضايا سورية والأمة، ودافع بكل حزم عن حقوق بلاده وعن حقوق الشعوب العربية وعن حقوق جبهة المقاومة في المحافل والمنظمات الدولية. ما نعرفه عن الفقيد المعلم لقد كان ثابتا يعني طيلة حياته الدبلوماسية على مبادئه وعلى الدفاع عن سوريا من موقع مسؤوليته الهامة والكبيرة. على حال أنه استطاع أن يظهر نجاحا باهرا في إدارة الدبلوماسية السورية في أصعب الظروف، كان أداءه أداء عاليا، أدار الدبلوماسية بحنكة وبمرونة وبهدوء. الواقع كان معلما كبيرا لسوريا ولكل الشعوب العربية، وظل وفيا لأصدقائه. أنا عرفته عندما كان رئيسا لمكتب وزير الخارجية، وكنت ألتقي به كثيرا في طهران وبنينا صداقة، وظل وفيا لهذه الصداقة حتى عندما ذهب إلى الأمم المتحدة ليكون مندوبا دائما لبلاده هناك، ثم عين وزيرا للخارجية وظل وفيا لهذه الصداقة، كان يعني متواضعا للغاية. على حال أنا أعتقد يعني والصحيح سوف يترك فراغ كبير، وهو من الاستثناءات ومن نوادر الذين استطاعوا أن يديروا دبلوماسية بلدانهم. ولكن أنا أعتقد أن المعلم علم جيلا كبيرا من المسؤولين، و إن شاء الله فراغه سوف لن يحدث أي مشكلة للدبلوماسية السورية، لأن هناك تلامذة أوفياء له تعلموا منه الكثير من الدروس، وسوريا سوف تبقى قوية وشامخة وسوف تبقى الحلقة الذهبية في جبهة المقاومة. أسأل الله تعالى له بالغفران وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
بعث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف برقية إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس معزيا بوفاة وزير الخارجية والمغتربي وليد المعلم. وعرب ظريف في برقية التعزية عن مواساته لأسرة الفقيد والخارجية السورية والشعب السوري، مضيفا أن الفقيد المعلم أدى طوال حياته دورا مهما في خدمة بلاده والدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، داعيا الباري تعالى يتغمد وزير الخارجية السورية الراحل برحمته الواسعة ومتمنيا التوفيق والسعادة للشعب والحكومة السورية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع دعاوى قضائية كبيرة تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك رغم خسارة حملته معارك قضائية عديدة على النتائج. ولم يحدد ترامب إذا كانت حملته سترفع دعاوى قضائية جديدة، لكنه قال في تغريدة له على تويتر أن قضايا كبيرة تظهر عدم دستورية انتخابات عام 2020، فيما قال في تغريدة جديدة أخرى أنه فاز بالانتخابات الرئاسية على حسب تعبيره. شنت قوات الاحتلال الصهيوني البارحة وفجر اليوم عمليات دهم واقتحام في الضفة الغربية والقدس، اعتقلت خلالها 13 فلسطينيا بينهم فتى. وأطلت الحملة بلدات العيساوية وسلوان وعنات إضافة إلى حي الصوانة والأحياء القديمة بالقدس وبلدتي كوبر ونزلة بني زيد برام الله إلى جانب إغلاق حاجز قلنديا. وقد اندلعت مواجهة بعد اقتحام بلدات العيساوية، حيث أطلق الجنود الصهاينة قنابل الغاز السام، ما أدى لاختناق عدد من المواطنين. وفي طول كرم طاردت قوات الاحتلال العمال الفلسطينيين المتوجهين نحو أماكن عملهم في أراضي عام 48، متوعدة الفلسطينيين بالاعتقال وفرض الغرامات المالية إذا ما دخلوها هذا الأسبوع. أكدت حركة حماس الفلسطينية أن تزايد العلاقات بين الإمارات ومكونات الاستيطان الإسرائيلي يشكل دعما حقيقيا لنشاط الاستيطاني. واعتبرت الحركة أن التطبيع الإماراتي واستقبال أبو ظبي لرئيس مجلس المستوطنات يعزز من قدرة الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق مخطط ذنب الضفة الغربية وينزل الضربة بالقضية الفلسطينية. المزيد في التقرير التالي.
خطوة إماراتية أخرى تعكس دعم الإمارات للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثلت في زيارة رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان للإمارات، والإعلان عن اتفاقات اقتصادية هائلة بحسب تعبيره. وفي التفاصيل، فقد وصل داغان قبل أيام إلى دبي على رأس وفد من مديري المصانع الإسرائيلية في المستوطنات مع مجموعة من رجال الأعمال في أول رحلة تجارية بين الكيان الإسرائيلي والإمارات، تطورات تؤكد سير قادة الإمارات في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وفتح أسواق البلاد أمام الشركات الإسرائيلية على الرغم من التحذيرات الإقليمية للإمارات من مغبة تلك السياسة. وفي الوقت الذي تقاطع بعض الدول الأوروبية البضائع التي تنتج في المستوطنات، قال داغان وهو محسوب على التيار الديني المتطرف داخل حزب الليكود إن رجال الأعمال الإماراتيين يبدون اهتماما كبيرا بما تنتجه المستوطنات في الضفة الغربية. وإزاء تلك الخطوة الإماراتية الجديدة، أكدت حركة حماس أن تزايد العلاقات بين الإمارات ومكونات الاستيطان الإسرائيلي يشكل دعما حقيقيا للنشاط الاستيطاني. واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن استقبال أبوظبي رئيس مجلس المستوطنات الصهيونية وعقد اتفاقات معه يعزز من قدرة الاحتلال على تطبيق مخطط الضم، مضيفا أن ما يجري يكشف التضليل الذي مارسته الدول المطبعة حين أعلنت أن التطبيع يهدف لوقف الضم. وأكد قاسم أنه من المعيب مواصلة الإمارات تعزيز العلاقات مع منظومة الاستيطان الإسرائيلي في وقت تسعى الكثير من الدول لمقاطعة هذا الاستيطان. وبعكس ما روجت له القيادة الإماراتية حيال التطبيع من أنه سيساهم في تجميد الاستيطان وخطط الضم، اتخذت حكومة الاحتلال خطة لبناء 1257 وحدة استيطانية في منطقة حساسة شرق القدس المحتلة، وهي خطوة قال منتقدون إنها تهدف إلى دفع المشروع قدما قبل أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه.
اتهم زعيم أقليم تيغراي رئيس الوزراء الأثيوبي باستخدام أسلحة فتاكة في مهاجمة الإقليم، داعيا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى إدانة الحرب ضد تيغراي. أضاف نبي أحمد يشن هذه الحرب على أهل تيغراي وهو مسؤول عن الحاق معاناة إنسانية عمدا بالناس وتدمير مشاريع البنى التحتية الكبرى مثل سد تيكيزي ومصنع السكر في والكيت بالضربات الجوية. في غضون ذلك توقعت مصادر عالمية سودانية بلوغ عدد اللاجئين الأثيوبيين الفارين من معارك تيغراي إلى السودان 100,000 نهاية الشهر. وحول آخر المستجدات بالصراع الأثيوبي نتابع هذا التقرير.
تطورات متسارعة يشهدها الصراع الأثيوبي في إقليم تيغراي، فبعد أن كانت حدود القتال في الإقليم الشمالي توسعت بقصف جبهة تحرير تيغراي لكل من مطار أسمرة وعاصمة إقليم الأمهرة بحر دار، وهي تطورات من شأنها تعقيد المشهد أكثر فأكثر بنقلها الحرب إلى العمق الأريتري لتكون طرفا ثالثا في الصراع.
قصف جبهة تحرير تيغراي لكل من إقليم الأمهرة وكذلك إريتريا يجعل هذه الحرب تأخذ بعدا آخر، وبالتالي مرشح الأمر لتفاقم الأوضاع من حيث العمليات العسكرية وارتداداتها على كامل المنطقة.
هذا الواقع الجديد من شأنه تعميق الأزمة، خاصة لمن تبقى من سكان إقليم تيغراي حال تدخلت إريتريا في الصراع، ولا شك أن معاناة وأعداد اللاجئين ستتزايد بشكل مضطرد، سيما أنهم قد وجهوا اتهامات صريحة لإريتريا بضلوعها في الحرب على إقليم تيغراي.
نكساب حجي حباس
القاش شوفهم دل جات كلنا هنا الشعب التيغراي، ونحن جهرنا من التيغراي، خوفنا من الحرب وجينا. السبب يعني الرئيس الجمهورية الأثيوبية شال أساكر لإريتريا، إريتريا اتفقت مع الرئيس الأثيوبية دقت البلد التيغراي.
الحكومة الإريترية والحكومة الفيدرالية الإثيوبية والأمحرة ديل انتفقوا عشان يضربوا التيغراي.
لا يبدو أن هذه الحرب ستنتهي سريعا، ففي كل يوم جديد تكبر كرة الثلج المتدحرجة من الهضبة الأثيوبية، ولا يعلم ما قد تؤول إليه الأحداث في المستقبل القريب.
الخطير هو أن تتحول هذه الصراعات في أثيوبيا إلى حرب إقليمية شاملة تعصف باستقرار منطقة القرن الإفريقي، خاصة بعد التقارب الذي حدث بين الرئيس الأثيوبي رئيس الوزراء الأثيوبي والرئيس الإريتري، وبالتالي ستدخل المنطقة في حرب إقليمية، وهذا هو السيناريو الخطير الذي سيهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي وقد يقود إلى حرب إقليمية شاملة.
النزاع المتصاعد في أثيوبيا بامتداداته الإقليمية يرشح المنطقة لحرب طويلة قد تجر عددا من الدول، ما قد يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعصف باستقرار دول القرن الأفريقي لوقت ليس بالقصير.
وأخيرا اعترف رئيس الوزراء الأرمني بخسارة بلاده الحرب الأخيرة في قرباغ، معللا ذلك بمشاركة القوات التركية ومرتزقة من الشرق الأوسط القتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني. وأضاف نيكول باشينيان إنه لقد أصبح من الواضح أننا كنا مستعدين لخوض حرب مع الجيش الأذربيجاني لولا هذه الظروف. مستمعينا في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد ترحيبها بالحل السياسي العادل حول أزمة قرباغ ورفضها القاطع لدخول الإرهاب على خط الأزمة. ترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات ويتوعد باللجوء إلى القضاء. وليد المعلم يوارى الثرى وسط تشيع مهيب ومظاهر حزن عميقة لدى السوريين. هذا وصلنا إياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضرتكم وأهلا بكم إلى دنيا الشباب. حياكم الله مستمعينا الأحبة، ما زلنا في أسبوع الكتاب في جمهورية إيران الإسلامية، ونتوقف عند موضوع المطالعة والكتاب، وتحديدا عندما تكون المطالعة ثقافة. إذن نواصل الحديث كما بدأنا الحديث حول المطالعة وضرورة أن تكون المطالعة ثقافة فيما بين الشباب. نواصل أيضا حديثنا في هذا اليوم حول الأسباب التي تؤدي إلى عدم إقبال الشباب على المطالعة والحجج الموجودة في هذا المجال، وكيف يمكن أن يساهم الشباب أنفسهم في نشر ثقافة المطالعة من خلال استثمار الإمكانيات المتوفرة. أيها الشباب، تترك المطالعة أثرا طيبا في النفوس، فهي غذاء للعقول وراحة للقلوب وتسلية مفيدة ورياضة فكرية لا مثيل لها. وقد مهدت الظروف الحالية إثر انتشار وباء الكورونا في العالم الفرصة الكافية ليخصصها الشاب في مطالعة الكتب التي كان يبحث عن متسع من الوقت لمطالعتها في هذه الأيام التي يطول فيها الجلوس في المنزل، وتكون الدراسة عبر منصات التعلم الإلكتروني. وعليه فقد أشارت الأرقام إلى أن الكثيرين من أفراد المجتمع اتخذوا الكتاب رفيقا، وهم يقضون معه أوقاتا عامرة بالمعرفة والجمال. طبعا في ظل هذه الظروف لم تجد المطالعة مكانتها الحقيقية فيما بين مجتمعاتنا، فقد أشارت بعض الإحصائيات إلى أن المتوسط الذي أضيف على نسبة المطالعة في بعض البلدان هو 20 ثانية، وهي نسبة متدنية جدا. فقد نجد الاهتمامات لدى الشباب منصبة إما على الدراسة أو الحضور البطولي في مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة الفضائيات والمسلسلات، أما المطالعة فهي ما زالت مظلومة، لا يعطى حقها بالرغم من أهميتها وضرورتها. إذن نتساءل عن الأسباب وكذلك عن المحفزات المتاحة لتجديد الإقبال على المطالعة.
فجر يشرق في موعدي، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير
سيكون الخير على يده من مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعده يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده سيكون الخير على يده
علمني التقوى والدين واجعلني في الله يقينا علمني التقوى والدين واجعلني في الله يقينا وكتاب الله وسنته ومحبتهم اغرس فينا ومحبتهم اغرس فينا
سأكون وفيا يا ولدي لله الرحمن الصمد فامدد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان أهلا ومرحبا بكم يسعدنا أن نرحب بضيفنا أستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان سؤالي لكم هو ما هي الأسباب التي دعت أن تكون نسب المطالعة في بلداننا ضعيفة جدا؟
طبعا هذا السؤال يعني هو بحاجة لبحث لأن هناك دائما الأسباب يعني أسباب قريبة الأسباب المتعلقة بوجود وسائل التواصل الأدوات الإلكترونية التي هي نوع من التي تجعل الإنسان يبتعد عن القراءة ولكن هناك أسباب أهم لأن القراءة لها هدف الهدف هو الإنسان أن يريد أن يكتسب أمور لا يمكن أن يكتسبها إلا من خلال القراءة فالإنسان في هذا العصر هل هو يعرف ما هي الأمور التي بإمكانه أن يكتسبها من خلال القراءة؟ هذا جانب آخر فبالتالي الوسائل التواصل لها دور ولكن هناك قضايا أهم متعلقة بالقراءة كهدف القراءة كوسيلة للحصول على معرفة تغير من حياة الإنسان وتجعل له آفاق أوسع وأكبر هذا جانب جانب آخر أن القراءة هي عادة تحتاج إلى بذل جهد كبير لكي تصبح بالنسبة للإنسان أمرا طبيعيا اعتياديا لا يستطيع أن يعيش من دونها فبالتالي الإنسان في هذا العصر أيضا يبتعد عن الأمور التي تحتاج إلى جهد ويميل إلى الأمور التي هي بسيطة وسهلة وبالتالي يبتعد عن كل ما يمكن أن يحتاج إلى جهد فبالتالي موضوع القراءة والبعد عنها موضوع فعلا بحاجة إلى بحث إلى تحديد طرق لتنميتها والبحث عن ربطها بهدف أكبر وأسمى بالتالي يساعد الإنسان على جعل هذا الأمر أمرا حياتيا ضروريا أساسيا من خلاله يمكن أن يحقق أشياء لا يمكن أن يحققها إلا من خلال هذه العادة المهمة والثرية بالنسبة له كفرد يعيش في هذا العصر وفي هذه الظروف وفي هذه المعمعة من الأحداث المتسارعة والضاغطة والتي لا يمكن لأحد أن يتوقع ماذا يمكن أن يحصل فالقراءة يمكن أن تكون عنصر مهم جدا في حياة الإنسان في هذا العصر إذا تم النظر إليها من زاوية مختلفة لا ليس فقط أن هذا شيء يمكن أن يقضي الإنسان في وقتا مفيدا أو يمكن أن يقضي في بعض الوقت
أستاذ وسيم العطار الباحث التربوي كنتم معنا من لبنان شكرا جزيلا لكم
نعم، شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان على هذه المشاركة وإبداء وجهة النظر بالنسبة لأهم الأسباب التي تدعو إلى أن تكون نسبة المطالعة في بلداننا، في بلداننا العربية والإسلامية، مع شديد الأسف نسب ضعيفة حتى مع توفير الوقت المتاح في ظل هذه الظروف، في ظل التباعد الاجتماعي، لكن ما زالت هذه النسبة نسبة ضعيفة بالمقارنة مع سائر الدول المتطورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر كادر إذاعة طهران وكادر البرنامج على طرحهم هكذا مواضيع مهمة للغاية ولجميع الفئات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أشكر إذاعة طهران على هذه البرامج الثقافية والتربوية الهادفة، البرامج الرسالية التي حقيقة تطرح.
نعم، مشاركة الأخت دعاء فلاح وكذلك مصطفى الحلفي من العراق، إن شاء الله نستمع إليها في طيات البرنامج. لكن لنرى ماذا يقول الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين بعد تحية، يقول: حقيقة لو أدركنا الجانب العلمي للمطالعة نجد أن لها فوائد كثيرة، فهي تعمل على تقوية الخلايا العصبية، تحفيز الدماغ على التواصل والتحليل، أي أن الدماغ مشغول في التحليل وفي حالة يقظة بعيدا عن الكسل والخمول، وعدا عن ذلك فهي تأخذنا إلى عالم من التركيز، حيث يشدنا الكتاب إلى عالم من التخيل والتفكير والتأمل وربط المشاهد والمفاهيم مع بعضها البعض، مما يوسع جعبتنا من التعبير الكتابي والأسلوب اللغوي والشفوي ومقدرتنا التأملية وتتبع أحداث النص في السرد القصصي أو الروائي وغيرها. أحسنتم، شكرا جزيلا لأبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين على هذه المشاركة. وكما يقال بأن المطالعة فهي غذاء للعقول، غذاء للروح، راحة للقلوب، وعبارة عن تسلية مفيدة ورياضة فكرية، هذا ما يؤكده ما ذهب إليه أخونا الفاضل. طيب، هناك مشاركة صوتية من العراق، الأخ سيد علي الموسوي يتحدث إلينا، نستمع إليه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مناسبة أسبوع الكتاب، يعني الحقيقة يعني أكو بعض تجارب الشعوب جيدة ومهمة ولا بأس بنشرها. يعني مثلا كان لدينا في العراق أنه محلات الحلاقة أو الكوافير كان يضع أمام الزبون بعض المجلات والدواوين الشعرية أو المجلات أو الكتيبات الصغيرة يطلع عليها لحين مجيء دوره. هاي من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني الحقيقة يعني نتمنى من إدارة المطارات أو الخطوط الجوية أن تضع كتيب صغير قصة أو معلومات معينة يستفيد من يمها القارئ، أو بعض الأشياء اللي يعني عن دول، يعني مثلا إذا هو رايح لأحد دول آسيا يعني كتيب يتحدث عن دول آسيا يطلع عليها وتزيد من وعيه وثقافته ويتسلى لحين الانتظار، وهذا شيء جميل. ونعود الإنسان أينما ذهب يجد أمامه المطالعة، وهذا أهم شيء في قضية الكتاب. وشكرا لكم.
الشكر لك سيد علي الموسوي على هذه المشاركة وهذا المقترح الجميل. طبعا هذا مسؤولية المهتمين والمسؤولين على مستوى المؤسسات الثقافية سواء الحكومية أو الأهلية وما إلى ذلك، لكن الشاب هو أيضا يتحمل المسؤولية الكبرى في هذا الإطار، باعتبار نحن نخاطب شريحة الشباب ونتحدث معهم ونطرح المشكلة، أكيد نبحث عن الحلول للمشكلة. مثلا هذه المشكلة التي تكون نسبة المطالعة في بلداننا نسبة ضعيفة جدا، إذن يا شباب تعالوا معنا لكي نحن نثقف أنفسنا، نحن نثقف أصدقائنا من هو حولنا، من أجل أن ننشر ثقافة المطالعة ونعود أنفسنا ونعود الآخرين على المطالعة، وأن نعتبر المطالعة كغذاء، كما لا يمكننا أن يعني نمتنع عن تناول الطعام أو تنفس الهواء الطيب والعليل، فأيضا كذلك لا يمكننا أن يعني نمتنع عن المطالعة، باعتبار المطالعة كما أشرنا غذاء للروح، غذاء للعقول، تسلية ورياضة فكرية. فإذا لم تكن المطالعة موجودة فبالتالي ستكون عقولنا وقلوبنا و يعني أفكارنا تسير وتميل إلى الخمول. طيب، إلى مشاركة أخرى وهي مشاركة للأخ السيد أمين الموسوي من العراق، نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برنامج دنيا الشباب تحية لكم. طبعا المطالعة من الأمور الجيدة الطيبة في حياة الإنسان، وحينما تكون ثقافة تصل بالإنسان إلى كل الأمور الجيدة والطيبة، لأن الإنسان من خلال المطالعة يعرف التاريخ، يعرف الدين، يعرف السياسة، يعرف الاقتصاد، يعرف الرياضة، يعرف كثير من الأمور في الحياة. فمن أين تأتي الثقافة؟ من أين يأتي التعلم؟ يأتي من المطالعة. وللإنسان كما هو معروف أن الجاهل في هذه الأمور لا يستطيع أن يعيش في الحياة ويكمل مسيرته، لأن أولا يكون كلا على غيره، يسمع من يعني من هذا الشخص يسمع من ذاك الشخص، بينما إذا هو طلب العلم وطالع الكتب وتعلم من هذه العلوم التي ذكرناها وغيرها كعلم الطب، علم الاقتصاد كما ذكرنا، يعني هذه الأمور التي تتوقف عليها الحياة، يجب على الإنسان يعني ما نقول وجوب فقهي، نقول وجوب أخلاقي. هم من ناحية الفقهية الإنسان يجب عليه يتعلم أحكام ديني، مثلا يطالع الكتب الفقهية، يتعلم أحكام ديني، يتعلم الأمور الضرورية، الفروع، الأصول، يتعلم أحكام الصلاة، الصيام مثلا. بينما بقية الأمور فهو واجبات أخلاقية الإنسان يتعلمها لكي ويكتسبها لكي يتعلم هو ويصون نفسه ويعلم غيره كذلك. فالمطالعة يجب أن تكون ثقافة ويسير عليها المجتمع حتى ينقذ من الجهل الذي يعيش فيه. نرى حقيقة كثير من الجهلة، كثير من الذين لا يعرفون معنى الحياة، لا يعرفون معنى العلم، لا يقدرون الكتاب والمطالعة فيه، تراهم يعني يخطئون كثيرا في الحياة.
نعم، شكرا جزيلا للسيد أمين الموسوي من العراق، مع رجائنا لمستمعين الكرام بأن تكون المشاركات التي يبعثوها للبرنامج أكثر شيء لمدة مثلا دقيقة، لذلك نرجو الاختصار، مع الشكر الجزيل للسيد أمين الموسوي على هذه المشاركة في موضوع المطالعة عندما تكون ثقافة.
ومضة شبابية.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لقد شجعت ظروف أزمة الكورونا على القراءة ووفرت الوقت، لذلك حصيلة الحجر المنزلي المفروض المعبر عنه بالتعبير الأكثر شيوعا خليك بالبيت، جاء التشجيع على القراءة في مبادرات فردية وفي مشاريع مؤسساتية منظمة وفي حملات شبه عفوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بعض هذه المبادرات والمشاريع والحملات ابتدأ قبل الأزمة ولقي دفعا ورواجا خلالها، وبعضها كان وليد الأزمة ذاتها، بعضها جاء على شكل منشور يبادر إليه أحدهم للحث على القراءة، ومنها ما جاء على هيئة لعبة اجتماعية، لعبة تحدي يكلف فيها المشارك أو المشاركة غيره بالاختيار بالقراءة ومتابعة السلسلة عبر اختيار من يجري إلقاء التحدي عليه. البعض ودون أن يكلفه أحد وجد الوقت متاحا للقراءة. بعض المبادرات والحملات والمشاريع موجه إلى مختلف الشرائح ولا سيما الشباب، البعض منها أخذ شكل مشروع اقتصادي خاص أو تطوير لالتزامات عمل، موظفات مكتبات عامة مثلا، والبعض تشكل كمبادرة ثقافية غير ربحية. نشكركم لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
شكرا جزيلا لك علياء صالح على تقديم هذه الفقرة ومضى شبابية، تابعنا وإياكم بعضا من آراء الإخوة والأخوات. طبعا هناك بعض الآراء تابعناها عبر الواتساب، وهناك بعض الآراء الأخرى ندعوكم للاستماع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر كادر إذاعة طهران وكادر البرنامج على طرحهم هكذا مواضيع مهمة للغاية ولجميع الفئات العمرية. برأيي أن القراءة تبدأ أهميتها للإنسان منذ نعومة أظفاره، فكلنا نعلم فوائد قراءة القصص المصورة للأطفال بعمر مبكر، فهي تنمي لديهم الذكاء والمواهب وتجعلهم يكبرون بشكل طبيعي وآمن. وتستمر أهمية القراءة مع جميع مراحل الإنسان، مع جميع مراحل عمر الإنسان، وتبلغ ذروتها في عمر الشباب لأنه يكون في أقصى نشاطه وتكون طاقاته متفجرة وذهنه متفتح، ولا يمكن لأي أمة أن تنهض بدون القراءة والعلم. لذلك أدعو الشباب والشابات أن يبدأوا بالقراءة، وعندما أطلب منهم ذلك لا أريد منهم أن يقوموا بالقراءة لساعات طويلة، فالقراءة لمدة قطع ساعة يومياً تجعل شخص من ضمن 20 شخصاً الأكثر قراءة حول العالم. وأخيراً وليس آخراً أخواتي عزيزاتي إخواني، نحن أمة اقرأ، فقرآننا أول كلمة كانت فيه هي كلمة اقرأ. الله تعالى لم يقل سبح باسم ربك ولم يقول اسجد باسم ربك، بل قال اقرأ باسم ربك، لأن الله تعالى يعلم أن طريق إلى معرفة الله وعبادته يجب أن تكون عن طريق القراءة والتعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أختكم دعاء فلاح من النجف الأشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أشكر إذاعة طهران على هذه البرامج الثقافية والتربوية الهادفة، البرامج الرسالية التي حقيقة ترفع من شأن المجتمع وخاصة الشباب في هذه المرحلة الحساسة، ونحن في هذا الوقت اللي إذا صح القول أنه وقت التكنولوجيا والعصرنة. اليوم الشباب حقيقة يفتقر إلى المطالعة بصورة عامة، خاصة الكتب الثقافية والدينية والاجتماعية. رغم وجود هذه العصرنة والتقدم التكنولوجي على الإنسان خاصة الشباب الواعي والمثقف الذي يدعي الثقافة العامة اللي لا تنحصر بمحور واحد، عليه أن يتطلع إلى جميع الثقافات، لأن هنالك فرق بين المتعلم والمثقف. المثقف الذي ينهل من كل وادي معلومة حتى يستطيع أن يناقش إذا كان متسلح في الثقافات العامة، والمتعلم حقيقة درجة أدنى من ذلك. أتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم على هذا اللقاء. خادمكم مخلص الربيع عن البصرة.
نعم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة دعاء فلاح من النجف الأشرف، وكذلك الأخ مصطفى الربيعي الحلفي من العراق على هذه المشاركة ونقل تجاربهما. لا بأس بأن أقدم لكم أيضا تجربة. في الفترة الأخيرة وفقت لمطالعة كتاب تحت عنوان 12 عمودا للنجاح، طبعا الكتاب لجيم ران وكريس وايدنر، وترجمه إلى اللغة الفارسية أمير حسن مكي. كتاب جدا جميل ورائع. في هذا الكتاب هناك يعني يتحدث عن 12 عمودا من أجل اجتياز مراحل النجاح في الحياة الفردية والاجتماعية. النقطة المهمة والملفتة للنظر في هذا الكتاب أنه يدعو إلى المطالعة، يعني من أحد الأعمدة لنجاح الفرد في حياته الفردية والمجتمعية مسألة المطالعة كأحد أهم الأعمدة. هو عندما يريد أن يحفز القارئ للمطالعة يقول: ألا تريد أن تجالس الكبار من الشخصيات، الكبار من العلماء، الكبار من القادة؟ بالتأكيد الكل يرغب في أن يكون يوما ما أن يجالس هؤلاء ويستمع إلى تجاربهم في الحياة. فيقول: هذه كتبهم وهذه مذكراتهم، بإمكانك أن تقتني هذه الكتب وهذه المذكرات وتقرأها وتطالعها، فكأنك جالست هؤلاء وتعرفت على حياتهم وسيرتهم وتجاربهم والنقاط المهمة التي هم أرادوها أن ينقلوها للآخرين. هذه النقطة. النقطة المهمة الأخرى التي يشير إليها الكاتب في هذا الكتاب المهم، يقول بالنسبة لأولئك الذين يعني ربما يتعذر عليهم دفع المبالغ من أجل شراء الكتب، وطبعا ربما هناك مشكلة اقتصادية يعاني البعض منها في شراء الكتب، فالمبالغ ممكن أن تكون غالية جدا، لكن هذا الكتاب يشير إلى أنه المبلغ الذي يمكن الإنسان أن يمتنع عن دفع هذا المبلغ لشراء الكتب لغلاء هذه يعني الكتب، يقول ربما يأتي يوم وعليه أن يدفع ثمنا باهظا بسبب جهله لتلك المعلومات التي وردت في تلك الكتب. على كل حال يعني الكل حتى أولئك الذين ليس لديهم رغبة للكتب إلا أنهم يعني يقرون بضرورة المطالعة وأنها ضرورية ومباركة هي مسألة القراءة، لكن بسبب بعض المشاكل وبعض الأسباب وبعض الخمول والتساهلات يمكن أن يمتنعوا عن مسألة المطالعة. إلى فاصل قصير ونعود بعد ذلك إلى حضراتكم.
غني في الحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو في الله أمنيتك أن تدخل الجنة. غني في الحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو في الله أمنيتك أن تدخل الجنة. ترنى في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. سيكون حوارنا مع ضيف البرنامج وهو الدكتور درداح الشاعر الباحث النفسي والتربوي من فلسطين، لكن دعونا أيها الأكارم لكي نتابع وياكم فقرة إنتاجية مهارات للنجاح، ثم نعود بعدها إلى حضرتكم وحوارنا مع ضيف البرنامج.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. لا يرشدنا إلى لذة المطالعة ودورها في تنمية الروح والنفس إلا من ذاقها وسار في طريقها وقدم تجاربه للآخرين. فماذا يقول هؤلاء؟ يقولون: أولا، جرب أن تجعل للقراءة نصيبا في علاقاتك الاجتماعية مع الأهل والأقارب في التواصل، فلماذا لا يكون ماذا تقرأ أو ما آخر ما قرأته مع أسئلتنا: كيف حالك؟ كيف الأبناء؟ ماذا طبختم اليوم؟ ثانيا، التلفاز والألعاب عدو للقراءة، وبقدر ما نستهلك من أوقاتنا فيها ينقص من وقت القراءة بل ومن المساحة في عقولنا للمقروء، فلنحسن التوازن في تقسيم الأوقات والأذهان. ثالثا، لا تمسك الكتاب دون قلم، فلا بد أن تمر بفائدة أو قول يعجبك أكثر فتحدده أو سؤال، ولا يختلف هذا في الكتاب الورقي عن الكتاب الإلكتروني، فمجموع الفوائد التي تخرج بها من كتاب هي ما سيبقى بشكل أطول. رابعا، لا تقرأ إلا وأنت تقوم بنقد ما تقرأه نقدا بناء، فاذكر الإيجابيات والسلبيات معا وناقش الآخرين من أصدقائك في الموضوع واحصل على آرائهم. خامسا، ابدأ بالقراءة لأنها استقبال، ثم خذ في الكتابة لأنها إنتاج، واسعد بما تنتج، فالذين بدأوا بالتأليف كانوا في البداية من أهل المطالعة والتفكر والنقد والمناقشة. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نعم، شكرا جزيلا لك شيماء غراوي على هذه الفقرة. بين يدي مشاركة الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، حيث تقول: بعد التحية والسلام، أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هي اقرأ باسم ربك، وللقراءة وللمطالعة أهمية في حياة الفرد وخصوصا شريحة الشباب، والشاب الواعي المفروض يلتزم بالكتاب لأنه هو الجليس لخير أنيس، وبسبب عدم التواصل الاجتماعي والانشغال بالإنترنت وغيرها لم يعد هناك مكان للمطالعة والقراءة في حياة الأفراد والأسرة، وهي تكون المنبع والمنهل الأساس لتربية الأبناء وتشجيعهم على المطالعة، حيث ابتعد الأبناء عن القراءة وانشغلوا باللهو والألعاب المتنوعة. يجب على الأسرة إيجاد مكتبة صغيرة في البيت تتضمن الكتب المفيدة والجيدة، حيث انخفضت نسبة المطالعة في المجتمع، والقراءة هي فن وتوعية وثقافة واطلاع وعلم وتقوية خلايا الفرد وحتى تعالج الأرق وراحة البدن. أحسنتم، شكرا جزيلا لك أم علي الحسيني، تذكرنا بدور الأسرة في هذا المجال، ويبقى الشباب يتحملون الدور الأهم في هذا المجال. لنستطلع رأي فضيلة الدكتور درداح الشاعر الباحث النفسي والتربوي من فلسطين. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة دكتور. البعض من الشباب يوعز عدم إقباله على المطالعة بسبب قلة الإمكانات أو غلاء الكتب أو قلة الوقت للمطالعة الحرة، بحيث يذهب معظم وقت الشاب لتحضير الدروس ومذاكرتها. ما هو تعليقكم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن القراءة هي حياة، والقارئ حينما يقرأ كتابا وكأنه يعيش أكثر من حياة، وينح عمره مزيدا من العمر وتجربة مزيدا من التجربة، وبالتالي العالم كله ملخص في الكتاب، أحداثه وإنتاجاته المادية والثقافية والمعرفية والتكنولوجية والنفسية والاجتماعية، ولذلك الكتاب والقراءة يمثلان حياة للإنسان. وبالتالي أنا أعتقد أن محاولة الشباب التدرع ببعض العلل الواهية التي تصرفهم عن القراءة، على سبيل المثال كالانشغال في الدراسة أعتقد أن الدراسة هي جزء من القراءة.
نعم.
ويمكن للإنسان أن يخصص له وقتا للدراسة الأكاديمية المنظمة، ويخصص أيضا وقتا للدراسة الثقافية التي تثري معرفته وتعمل على تشكيل عقلية ناضجة واعية متوازنة. أما الشباب الذين يتذرعون بعلة الوقت، أعتقد أن الإنسان لديه وقتا كبيرا، ولكنه في كثير من الأحيان لا يجيد التخطيط للوقت، أو لا يجيد يعني تنظيم الوقت تنظيما مفيدا، وعليه يبدد الكثير من الأوقات والساعات في أنشطة لا يعني لا تقدم ولا تؤخر ولا تفيد. فأعتقد أن الشاب يمكنه أن يستثمر الوقت استثمارا جيدا ويخطط لوقته. وأيضا القراءة هي جزء من حياة الإنسان المعرفية والفكرية، وبالتالي يجب أن يخطط.
طيب دكتور،
أو يقتطع جزءا من الوقت الممنوح له في موضوع القراءة، لأنه
نعم.
بقدر ما يعني يقرأ الإنسان ويطلع الإنسان تكون قيمة الإنسان ويكون نفع الإنسان سواء لنفسه أو لأسرته أو لمجتمعه.
دكتور ألا تعتقد دكتور
تنظيم الوقت في نعم
ألا تعتقد يعني عدم إقبال الشباب على المطالعة يعني من أسباب هذا عدم الرغبة مسألة طبيعة المناهج الدراسية اللي فيها نوع من الإكراه والإجبار، وعلى الطالب أن مثلا يحفظ بعض النصوص، يحفظ يعني الجواب ويستعد للامتحان؟ ألا تعتقد بأن يعني هذه الطبيعة الموجودة في المدارس في الجامعات سببت يعني عدم إقبال الشباب نحو بشكل عام يعني مطالعة الكتب؟
نعم، ربما أن القيود يعني أو القراءة الإجبارية التي تفرض على يعني الشباب وعلى الطلاب في المدارس، وخاصة أنها تفرض عليهم في بعض المقررات عديمة النفع وعديمة الفائدة، كما أن القراءة إذا ما أردنا أن تكون قراءة لدى الطالب ولدى أي إنسان، فلابد أن يمنح الإنسان تعزيزا لعملية القراءة ومكافأة لعملية القراءة، ولابد أن تعرض القراءة بشكل جذاب.
نعم.
فكما هو يقبل على الإنترنت على سبيل المثال، لأن الإنترنت فيه درجة عالية من الجاذبية، فلماذا لا نقدم موضوع القراءة على درجة عالية أيضا من الجاذبية هو الآخر كباقي أنشطة الحياة التي يقبل عليها الشباب؟
نعم.
لماذا نقدم القراءة بطريقة منفرة؟
صحيح.
أو تقدم القراءة بدون تقديم معززات أو مكافآت للإنسان، وبالتالي تتحول القراءة إلى عامل منفر في حياة الشباب وعامل طرد للشباب عن الإقبال على قراءة الكتب أو قراءة المجلات العلمية والثقافية والنفسية وما شابه ذلك. وبالتالي أنا أتصور أنه الشباب لا يقبلون على القراءة، لأن القراءة يعني تقدم بشكل منفر وشكل يعني إجباري أو فيه نوع من الإكراه، ولا يصحب عملية القراءة نوع من التعزيز أو نوع من المكافأة للذي على سبيل المثال الذي يقرأ كتابا ويقوم بتلخيصه، يجب أن يلقى تعزيزا.
نعم
الذي تتنوع لديه القراءة والثقافة يجب أن يلقى تعزيزا ومكافأة، وبالتالي سيتبارى الشباب وسيتنافسون على القراءة رغبة منهم في الحصول على هذا المعادل.
أحسنتم دكتور، اسمح لي لكي نستمع إلى سؤال الأخت فاطمة من الإمارات توجه سؤالا لكم. نعم، السلام عليكم، تفضلوا.
تحية لكادر البرنامج.
تفضل.
هل هناك فرق في تأثير مطالعة الكتب الورقية والكتب الإلكترونية؟ شكرا لكم. فاطمة من الإمارات.
شكرا لك فاطمة من الإمارات. السؤال عن تأثير المطالعة بين الكتب الورقية والكتب الإلكترونية، أستاذ دكتور كيف تردون عن هذا السؤال؟
أعتقد أنه لا يوجد ما يعوض الكتاب الورقي في حياة الإنسان على الإطلاق.
نعم.
لأن أولا الكتاب الورقي يساعد على إحياء الذاكرة، يتذكر الإنسان الصفحة ويتذكر الفقرة ويتذكر أرقام الصفحات وأشكال الكلمات في الكتاب.
صحيح.
هذا ناحية. الناحية الثانية، الكتاب يقتنيه الإنسان ويبقى بين يديه في كل وقت وفي كل حين. الكتاب هو فرصة يعني للإنسان يعني للتعامل مع المادة العلمية بشكل حاضر وفي كل ثانية وفي كل لحظة، ولا يتأثر لا
انقطاع تيار الكهربائي ولا بانقطاع الانترنت، وبالتالي انا اعتقد يعني انه لا توجد وسيله اخرى تضاهي اقتناء الكتاب داخل المنزل او داخل البيت. واما القراءه الالكترونيه فهي لا نقول انها قراءه سيئه، ولكنها تقدم بشكل مختصر وبشكل موجز، وايضا تقدم يعني في فترات محدده، ربما كان هناك عطل في الكهرباء او عطل في الانترنت ولم يستطع الانسان بعد ان يحصل على المعلومه، وبالتالي انا اتصور ان القراءه من الكتاب لا يمكن صحيح. ان يعوضها شيء من يعني من الاساليب الاخرى في المطالعه، سواء كان عبر الانترنت او غيره.
أكيد يعني ما تتفضل به الدكتور بالنسبة لمطالعة الكتب الورقية أكيد لها امتيازات كثيرة وكبيرة، ولكن أيضا يعني الكتب الإلكترونية أيضا مطالعتها توفر الكثير من الامتيازات التي ربما نفتقدها في مطالعة الكتب الورقية. على كل حال أنتقل إلى موضوع مهم آخر، هو عن مساهمة الشباب أنفسهم في نشر ثقافة المطالعة من خلال استثمار الإمكانيات المتوفرة التي ربما يتم تناسيها، المجالات الموجودة كيف يمكن أن نستثمرها ونستغلها من أجل نشر ثقافة المطالعة في مجتمعاتنا، والدور يقوم به الشباب.
أنا أتصور أن الشباب من خلال المبادرات يمكن إقامة بعض المبادرات المتصلة بالقراءة، كإنشاء مكتبة صغيرة على سبيل المثال في كل حي أو في كل قرية أو في كل مدينة. ولذلك نجد أن الشباب بإمكانهم إنشاء مثل هذه المكتبات، يعني بأسعار ضعيفة، خاصة أن أسعار الكتب الآن هي يعني رخيصة إلى حد كبير، يمكن توفيره عبر الصدقات، يمكن توفيره عبر جمع المعلومات يعني الأموال من بعض الأثرياء أو بعض الأغنياء، كما أنه يمكن للشباب أن يعني يجهزوا لما يسمى بالقراءة المتجولة أو المتحركة، كأن يكون هناك بص أو مايكرو بص يحمل بعض الكتب يدول به الشوارع، يعني يقبل عليه الشبان ويقبل عليه الأطفال يقرؤون، ثم يكافئون من يقوم بعملية القراءة، وبالتالي يساهم الشباب من خلال أيضا أن الشباب يجب أن يكونوا قدوة حسنة في عملية القراءة، وتبرز أعمال الشباب حتى تكون حافزا ومشجعا لغيرهم من أفراد المجتمع نحو القراءة. بالتالي أنا أعتقد أن الشباب يمكنهم القيام بالكثير، سواء كان زيارة المكتبات العامة والقراءة، زيارة مكتبات الجامعات أو زيارة المكتبات المدرسية أو عمل يعني.
شكرا جزيلا دكتور،
أو المكتبة أحسنتم، أو المكتبة داخل القرية. وبالتالي أعتقد أن مثل هذه الأنشطة ومثل هذه المبادرات الشبابية يمكنها أن تسهم وتعزز يعني
فكرة القراءة. بارك الله فيك دكتور درداح الشاعر، الباحث النفسي والتربوي من فلسطين، شكرا لإتاحة الفرصة. وفي اللحظات الأخيرة من البرنامج يعني لا يسعني سوى أن أشكر الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذا الموضوع المهم جدا، مسألة الثقافة، غذاء الروح، غذاء النفس، و تسلية جميلة وضرورية للفكر الإنساني. أشكر الأخ حسين محمد محمود من السودان، حيث يقول بكل أسف في زمن جوجل الحقيقة الماثلة أن ذلك الجيل المهتم بالاطلاع المتشبع بالمعارف في طريقه للانقراض. لا شك عندما نرتقي في التفكير وتصبح المطالعة ثقافة مجتمعية، سنعيد الاعتبار لقيم أخلاقية وسلوكية مهمة في حياتنا. وكذلك أشكر الأخ عبد القوي من اليمن بهذه المشاركة الصوتية يشارك.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أحييكم في ضاعة طهران برنامج دنيا الشباب. أخي الكريم، عندما تكون المطالعة ثقافة، نحن اليوم نرى أن المطالعة للكتب أصبحت ضعيفة جدا جدا، خصوصا بعد أن ظهرت الوسائل الحديثة كالمطالعة في التلفون وغيرها من الوسائل. أصبح الكتاب مهجورا كثيرا، ولكن بعد دخول مرض كورونا إلى العالم أصبح البعض يتجه إلى الكتاب ولكن بشكل ضعيف جدا. نعم، نتمنى من الجميع العودة إلى الكتاب، وهو الرفيق لكل ولكل إنسان ثقة في الكثير من المعلومات، لأن الكتب والكتاب يمثل الثقافة الوحيدة.
نعم، شكرا جزيلا لك يا عبد القوي من اليمن. نحن أيضا نتمنى عودة شبابنا إلى مسألة القراءة والمطالعة، وأن تصبح يوما ما إن شاء الله ثقافة، وتزداد نسب المطالعة يوما بعد آخر. شكرا لكم وإلى اللقاء.